ولا يتعب أيضا، لا فائدة من القيام. اجلسوا بارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن أتكلم على ما أريد الكلام عليه في هذا اللقاء المبارك، أود أن أؤدي النصيحة وما يجب علي إبلاغه من العلم، وذلك في القوم الذين يتخذون من ليلة 27 وقتا لأداء العمرة ويتقصدون أن يؤدوا العمرة في هذه الليلة، فأقول لهم إن هذا ما أنزل الله به من سلطان، فليس هذا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا في سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ولا أحد يتقصدها فيما نعلم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولا أحد من الأئمة استحبها، وإنما هي أمر حدث وصار الناس يتداولونه صاغرا عن كابر، فظنوا أن للعمرة في ليلة 27 مزية على غيرها، وهذا ليس بصحيح. هذا ما يجب علي إبلاغه لإخوان المسلمين، فإن الله تعالى أوجب على أهل العلم أن يبينوا ما علموه من شريعة الله، وليس من شريعة الله أن تخصص ليلة 27 بعمرة. ومن كان عنده علم بذلك من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين فليهدي إلينا، فإنا له قابلون وبه مستمسكون. أما أن يشرع الإنسان لنفسه عبادة ما شرعها الله ورسوله وإنما هي حسب العاطفة، فإن هذا ليس من صنيع المسلم، إنما المسلم من إذا تليت عليه آيات الله زادته إيمانا، وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والذي تخصص به ليلة القدر هو القيام، ولو كان هناك شيء مخصص بليلة القدر سوى القيام لبينه أنصح الخلق للخلق وأعلم الخلق بشريعة الله، وهو محمد رسول الله. وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحث أمته على أن يؤدوا العمرة ليلة 27، فإننا نقول إما أن يكون جاهلا بذلك وحاشاه من هذا، وإما أن يكون كاتما ما أنزل الله وحاشاه من ذلك أيضا. أين السنة التي تقول اعتمروا في ليلة 27؟ أين فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه اعتمر ليلة 27؟ وإنما قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان وفي الوتر من العشر الأواخر. ولا شك أن ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، وقد تكون في الشفع، قد تكون في 27 وفي 28 وفي 22 وفي 23 وفي أي ليلة من ليالي العشر، لكنها في الليلة 27 أرجاها، وفي الوتر أرجى من الأشفاع. ومع ذلك فكل ليلة من الليالي العشر قابلة أن تكون هي ليلة القدر. وبذلك تجتمع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم أري ليلة القدر ورأى أنه يسجد صبيحتها في ماء الوقين، وكان ذلك ليلة 21؟ هذا ثابت في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. والحاصل أنني أبلغ إخواني ما علمته من شريعة الله بأن ليلة 27 لا تخصص بعمرة، ومن خصها بعمرة فإنه يعتبر مشرعا لما لم يشرعه الله ورسوله، فليعد لهذا جوابا صوابا إذا لقي ربه يوم القيامة. إن الشرع ليس بالهوى، إن الشرع ليس بالعاطفة، إن الشرع ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن رأى الحق حقا واتبعه. اللهم أرنا الحق حقا فنتبعه، وأرنا الباطل باطلا فنجتنبه، ولا تجعل ذلك ملتبسا علينا فنضل. أرجو أن أكون أبرأت ذمتي بما قلت، وأقمت الحجة على من سمع، وأرجو من إخواني المسلمين أن يكونوا كما وصفهم الله، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما موضوع هذا اللقاء فإنني سأتكلم على نكت قبل أن أدخل في الموضوع المهم الذي أردت أن أتكلم عليه. يقول الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. فمن المنافقون؟ المنافقون هم الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. ومتى ظهر النفاق في الأمة الإسلامية؟ ظهر بعد غزوة بدر، حين نصر الله فيها أولياءه وحزبه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه. والمنافق أجبن الناس وأدل الناس وأخوف الناس، ولهذا يظهر أنه مسلم وهو كافر. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قالوا نشهد إنك لرسول الله. وهل يشهدون أن لا إله إلا الله؟ لا، بلى. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، فهم يقولون لا إله إلا الله ويأتون للرسول عليه الصلاة والسلام ليشهدوا له أنه رسول الله، ولكن الله قال: والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جلة فصدوا عن سبيل الله فلهم إنهم ساء ما كانوا يعملون. وكل إنسان يظهر أنه على تقى وأنه مؤمن وهو بخلاف ذلك فإنه شبيه بالمنافقين إن لم يكن من المنافقين. ثانيا يقول الله عز وجل: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. المظهر مظهر جيد، المظهر مظهر جيد. إذا رأيتهم أعجبتك أجسامهم، هيئة خشوع لكنه خشوع ظاهر، رزانة تعقل. إذا رأيتهم أعجبك أجسامهم، هذا حسن الفعال والهيئة والصورة، حسن المقال. وإن يقولوا تسمع لقولهم، لأن قولهم فصيح وبيانهم بليغ، لكنهم كأنهم خشب مسندة. الخشب هيئتها قوية ونظيرة، ولكنها ما لا تعتمد على نفسها. أوقف الخشبة، هل تقف؟ عجيب يا جماعة، لا تقف أبدا، وقفها ما تقف إلا إن حفرت لها أو جعلت لها عمادا أو أسندتها إلى جذع. هؤلاء المنافقون لا يقومون على أقدامهم أبدا، لأنه ليس لهم قدم راسخ بل هم كالخشب المسندة. ومن ذلهم أنهم يحسبون كل صيحة عليهم، إذا نزلت آية ظنوا أنها عليهم، إذا سمعوا قولا من رسول ظنوا أنهم عليهم، يسيئون الظن بكل قول لأنهم أهل لسوء الظن، فيحسبون أن كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم. الكفار قال الله فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. أما هؤلاء فقال: هم العدو فاحذرهم. وجملة هم العدو جملة لخ جملة اسمية ولا فعلية؟ اسمية. ركنها طيب مكون من ايش؟ من فعل وفاعل؟ منين؟ من مبتدا وخبر. هذان هما ركنا الجملة. طيب المبتدا معرفة او نكرة؟ والخبر هم العدو معرفة ايضا. واذا كان ركن الجملة معرفتين دل ذلك على الحصر اسره. فقوله هم العدو كأنه قال لا عدو الا هم. هم العدو حقيقة لانهم يتظاهرون بالاسلام ويختلطون بالمسلمين ويأخذون ما عندهم ويوحون به الى اوليائهم من الشياطين. اذا خلوا الى شياطينهم قالوا ان معكم. ولهذا قال هم العدو فاحذرهم فانهم بطانة سوء. اذن عداوة المنافق للمسلم اشد من عداوة الكافر للمسلم، لان الكافر يعلن ويصرح بانه كافر ضد المسلم. اما المنافق فايش؟ يبطن الكفر ويتظاهر بالصداقة، يتظاهر بالاسلام وانه معك لكنه خبيث الطوية. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون. كم عددنا؟ ثلاث. رابعا عندهم استكبار، عندهم احتقار. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله يقولون بقلوبهم: مش رسول الله، وش هذا اللي يستغفر لنا؟ ويلوون رؤوسهم. لووا ولم يقل لووا، لأن لووا أبلغ من لووا لأنها مضاعفة. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون بوجوههم وهم مستكبرون. لأنهم يحتقرون المؤمنين، لا يرون المؤمنين شيئا، فهم يلوون رؤوسهم ويصدون وهم مستكبرون. ومع ذلك أيسهم الله تعالى من المغفرة وقال لرسوله: سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. مهما كان لو استغفرت لهم وألححت بالاستغفار فإن الله لا يغفر لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أربعة. خامسا يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ولله العزة ولرسوله. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز. الأعز صيغتها في اللغة العربية. يلا ما تعرف اللغة العربية؟ ألست عربيا؟ نعم. اسم تفضيل على وزن أفعل. الأعز أصلها الأعزز، الأذل أصلها الأذلل، فهي اسم تفضيل. ومن يريدون بالأعز ومن يريدون بالأذل؟ يريدون بالأعز أنفسهم، وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولكن ماذا كان الجواب من الله؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا تعدينا آية نرجع لها إن شاء الله بعد. ولكن المنافقين لا يعلمون. هم قالوا لا يخرجن الأعز منها أي من المدينة الأذل. وكان الجواب: ولله العزة ولم يقل الله والله الأعز ورسوله الأعز والمؤمنون أعز، ما قال هكذا، لأنه لو قال والله أعز لأشعر ذلك بأن للمنافقين عزة، وذلك لأن اسم التفضيل يقتضي اشتراك المفضل والمفضل عليه مع فضل المفضل. أنتم معنا؟ طيب، لكن الله قال ولله العزة، يعني ولا عزة للمنافقين إطلاقا، العزة الكاملة لله ولرسوله وللمؤمنين. اللهم أعزنا بإيماننا، لله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. أسأل الله تعالى بهذه المناسبة أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسلط على أولئك الشيوعيين الذين تسلطوا على إخواننا في الشيشان. اللهم سلط عليهم، اللهم أنزل بهم البلاء، وألق بينهم العداوة والبغضاء، حتى يكون بعضهم يذبح بعضا ويسبي بعضهم بعضا. اللهم أسل متاجرهم ومكاتبهم بدمائهم بأيديهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير. ويسأل الله تعالى أن يكتر مثل هذا للصلب المعتدين الظالمين الغادرين الذين ينقضون الميثاق من بعد عهد. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين يا أرحم الراحمين. سادسا، يقول المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. يقول بعضهم لبعض لا تنفقون على المؤمنين الذين مع الرسول. لماذا؟ لأجل أن ينفضوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ينصرونه. فحتى في هذه الآية للتعليل وليست للغاية، خلافا لمن لأخي الذي قال إنها للغاية. واحد قال هنا إنها للغاية فتعجل فعثر. لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، هنا حتى للتعليل وليست للغاية، لأنها لو كانت للغاية لكان يثبت المغير بعد وجود الغاية، ولكان المعنى لا تنفقوا حتى انفضوا، فإذا انفضوا فأنفقوا، وليس كذلك، ليس المعنى هذا. المعنى لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، أي لأجل أن ينفضوا. ونريد من الأخ أن يأتي لنا بمثال فيه حتى للغاية. توكل على الله. أي نعم، قم. نريد داخل على الفعل جزاك الله خير، ولا صدق سلام هي حتى مطلع الفجر، هذه داخل على اسم، ونريد حتى داخل على فعل للغاية لكي تطابق الآية التي معنا حتى ينفضوا. وقالوا لن نبرح عليه. نعم، حتى يرجع إلينا موسى، يعني إلى أن يرجع. بارك الله فيك. طيب، هؤلاء يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولكن أتظنون أن الصحابة رضي الله عنهم إذا ترك الإنفاق عليهم ينفضون عن رسول الله؟ لا والله. ولهذا لما قال مندوب قريش في صلح الحديبية، لما قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما عندك إلا أباش يمكن أن يذهبوا ويتركونك، قال له أبو بكر أمصص بضغ اللات، أمصص بضغ اللات. هذه مثلبة عظيمة لقريش، لأن قريش تعبد اللات، والبضر اسم لشيء معلوم لكثير منكم لا حاجة إلى ذكره، ومصر معروف. المهم قال أنحن نتفرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندعه؟ فالصحابة لا يمكن أن يدعوا الرسول عليه الصلاة والسلام أبدا، لكن المنافقين هكذا يظنون. يقول عز وجل في الرد على هؤلاء ولله خزائن السماوات والأرض. من الذي بيده الرزق؟ أهم المنافقون؟ لا والله، الرزق بيد من بيده من له خزائن السماوات والأرض، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. إخوتي الكرام، احرصوا على تدبر كتاب الله، والله إنه لرياض متنوعة تفتح القلوب وتبهج النفوس، تجدون فيه العلم العظيم الواسع، تجدون فيه حياة القلب، تجدون فيه الإنابة إلى الله عز وجل. كثير منا يشكو من قسوة قلبه، نسأل الله أن يلينها لذكره، ولكن لا يلينها إلا الرجوع للقرآن بالقراءة والتأمل وتعظيمه، لأنه من لدن حكيم خبير جل وعلا. يقول ابن عبد القوي رحمه الله في داليته المشهورة: وحافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. حافظ على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، مثل الجلمد الصخر العظيم، القرآن يلينه، لكن يحتاج إلى تأمل. اقرأ سطرا من القرآن وتأمل بفهم، تجد قلبك انصبغ بهذا القرآن الكريم ولان لذكر الله عز وجل. لكن أكثرنا وأنا منهم، أسأل الله أن يعامل وإياكم بعفوه، نقرأه هذا من أجل إيش؟ أن نختم، من أجل نقرأ حزبنا الذي قرناه في كل يوم. ولكن اقرأ القرآن بتأمل، ولو على الأقل غير قراءتك المعتادة، يعني اجلس في ربع من المسجد أو في بيتك وخذ المصحف وتأمل بعض الآيات، تجد العجب العجاب، واجعل قراءتك العادية على ما يعليه، لكن التأمل يفتح القلب والله، ويجد الإنسان طعما لذيذا للقرآن ومعاني عظيمة لا يعلمها إلا الله عز وجل ومن فتح الله عليه. هذا ما أردت أن أنبه عليه في هذه السورة العظيمة التي أنزلها الله تعالى في المنافقين. وأنا أسألكم الآن، هل أنزل الله سورة كاملة في اليهود؟ كيف؟ هل أنزل الله سورة كاملة في اليهود؟ هل أنزل الله سورة كاملة في اليهود؟ طيب في النصارى؟ في المشركين؟ قل يا أيها الكافرون، هذه لإظهار البراءة منهم لا لوصف حالهم، أنزل الله سورة كاملة في المنافقين، لأنهم أعدى، هم أعدى ما يكون للمسلمين وللإسلام والمسلمين. وقبل أن أدخل في الموضوع الذي كنت قررت أن أتكلم فيه، أحب أن أناقش فيما سبق قراءته في الليلة الماضية، لأنني قلت لكم ذكروني ولم تذكروني، ولكن الله ذكرني والحمد لله. نعم، تكلمنا في الليلة الماضية على القدر، أليس كذلك؟ طيب، وبينا أن العلماء قالوا إن مراتب القدر أربع. تفضل. نعم، أحسنت. وأنشدوا في ذلك بيتا، لم تحفظه؟ تفضل، استر جزاك الله خير. ايش؟ علم كتابة مولانا مشيئته. لا، الظاهر انك ما تعرف الشعر. تفضل استر. لا لا لا، استر. أحسن، تمام. علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاده وتكوينه. طيب، ما معنى العلم الذي هو أول مراتب القدر؟ تفضل. أن
تؤمن بأن الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما جملة أو تفصيلا؟ كلاهما جملة وتفصيلا. بارك الله فيك. اجلس. ما هو الدليل على الجملة، على إحاطة الله علما بكل شيء جملة؟ بارك الله فيك. أنا أقول على إحاطة الله علما. أصبر يا أخي. بشيء من علم، هذا نفي لإحاطة الخلق. أسفل تفضل. لتعلموا أحسنت. بارك الله فيك. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أما آيات التفصيل فكثيرة ونريد منها آية. لخ استرح.
إن الله عنده علم الساعة وينزل
غير. بارك الله فيك. ليس هذه جزء مما أريد. لا لا، إن كانك ما غيبتها نخلوها. أنت فتحت الباب الآن. نعم. لا إله إلا هو. نعم. أحسنت. بارك الله فيك. وعنده ما في وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتح الغيب خمس مذكورة في قوله تعالى. بارك الله فيك. هذه مرات الغيب. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. المرتبة الثانية. الأخ ما حضرت؟ نعم. الكتابة دليلها. أحسنت. نعم. إيش؟ أن الله كتب في اللوح المحفوظ. أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. طيب الدليل. طيب استح تفضل. اجل واحد. طيب خير امور الوسط. نريد من القرآن اخي قبل هذا. شو خلى عندكم قاعدة، اذا وجد دليل من القرآن فابدأوا به. ما نقبل الذي لسه يا اخي ابدا. عود نفسك الأخذ والإعطاء والأكل والشرب باليمين. نعم. أجلس.
إن ذلك في الكتاب.
وش اللي؟ وش ذلك الإشارة تعود على إيش؟ اقرأ الآية. اقرأ الآية. ألم تعلم؟
إن الله يعلم
ما في السماء والأرض. إن ذلك. إن ذلك على الله يسير. والآية هذه تصبح دليلا للعلم ودليلا للكتابة. طيب. وكذلك لما خلق الله القلم قال اكتب، قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. اسرح. تفضل. دليل المشيئة. أما حضرت؟ نعم. دليل المشيئة؟ لا هذه نفي. ما قلنا ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء. طيب هل المشيئة تدخل في أفعال العباد أو في أفعال الله فقط؟ طيب الدليل وغير نعم، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. بارك الله فيك. السلام. الثالث الخلق، أقول الثالث خطأ، ما أقول الرابع، الرابع الخلق. تفضل. ألا له الخلق أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء. الدليل قوله ألا له الخلق والأمر، لكن هل خلق أفعال العبد؟ يعني فعلي أنا وفعلك أنت وفلان وفلان، هل هي مخلوقة لله؟ قل يا جماعة. أجبك ولا ما أعرف واجلس. بارك الله فيك. هذه المشيئة، أن تكلم عن الخلق. والله خلقكم وما تعملون. ما هنا لكن موصولة ولا مصدرية؟ والذي تعملونه، إذا ما في أدنى على أن عمل الإنسان مخلوق، دل على أن معموله مخلوق. لما هو عمل، أنا أريد عمله اللي هو فعله. هذا الواقع أن ما أتنا به البارحة، نعم، لكنها دليل واضح. هذه المشيئة أسلح. والله خلقكم وما تعملون، قال بعض العلماء ما مصدرية، ويكون تقدير الآية والله خلقكم وعملكم، وهذا نص صريح بأن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل. والقول الثاني إن ما اسم موصول، أي وخلق الذي تعملونه، وإذا كان خلق المعمول لنا وهو مصنوعنا فهو دل على أنه خلق أفعالنا، لأن هذا نتيجة فعلنا. وعلى كل حال وعلى كل تقدير، ففي الآية دليل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عز وجل، وكذلك مثل قوله وخلق كل شيء، والله خالق كل شيء يشمل أفعال العبد. انتهينا، والمناقشة الحمد لله جيدة. نعم، بقينا فيما أريد أن أتكلم فيه، وهو تزحلق مرتين الآن، لكن إن شاء الله تعالى هذه المرة ثابت. قال الله عز وجل يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم هل هو خاص به أو هو عام له وللأمة؟ نقول هذا على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يدل الدليل على أنه عام، كهذه الآية يا أيها النبي إذا طلقتم، ولم يقل يا أيها النبي إذا طلقت. الثاني أن يكون هناك دليل على أنه خاص به فيكون خاصا به، مثل قوله ألم نشرح لك صدرك، فشرح الصدر هنا خاص بالرسول. الثالث أن لا يدل دليل على هذا ولا على هذا، فهل هو خاص به ويكون لأمته عن طريق الأسوة به، أو عام له وللأمة لكنه خوطب به لأنه زعيم الأمة، والعادة أن خطاب الأمة يوجه إلى من؟ إلى زعيمها. والواقع ان هذا الخلاف يكاد يكون خلافا لفظيا، لانه على كلا القولين يدل على ان الحكم عام للامه. هنا يقول عز وجل: يا ايها النبي اذا طلقتم، هو من القسم الاول الذي فيه الدليل على ان الخطاب عام للرسول صلى الله عليه وسلم وللامه. الم تعلم ان الله على كل شيء قدير؟ هذا خاص به او له وللامه؟ له وللامه. طيب، اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فما هو طلاق المراه لعدتها؟ طلاق المراه لعدتها ان يطلقها طاهرا من غير جماع، طاهرا من الحيض، وهي ولم يجامعها في هذا الطهر، هذا هو طلاقها لعدتها. فإن طلقها وهي حائض فقد عصى الله، لأنه لم يطلقها للعدة. وإن طلقها في طهر جامعها فيه فقد عصى الله، لأنه لم يطلقها للعدة. طيب، إذا طلقها وهي حامل، حامل، هل في هذا الطلاق معصية لله؟ لا، لأنه طلقها للعدة، إذ أن المرأة الحامل بمجرد ما يطلقها زوجها تبدأ في العدة، فصار الطلاق المباح إذا طلقها وهي حامل، أو طلقها في طهر لم يجامعها فيه. والطلاق المحرم أن يطلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه. فالطلاق أربعة أقسام: وهي حامل في طهر لم يجامع فيه، وهي حائض في طهر جامع فيه، اثنان حلال واثنان حرام. فما هو الحرام؟ بارك الله فيك، هذا حرام. اجلس. الحلال احسنت، تمام. فطلقوهن لعده واحصوا العده واتقوا الله ربكم. احصوا العده يعني اضبطوها، لان امر النكاح عظيم، هو اشد العقود خطرا، ولذلك جعل الله للدخول فيه شروطا وللخروج منه شروطا. واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن، الضمير يعود على من؟ على النساء المطلقات. فإذا طلق الإنسان زوجته وجب عليه أن يبقيها في البيت، ولا يجوز أن يخرجها منه. وعمل الناس اليوم على هذا أو على خلافه؟ على خلافه. إذا طلقها طردها، وهذا حرام ومعصية لله عز وجل، بل الواجب أن تبقى في البيت، لا تخرجوهن من بيوتهن. ولهذا أضاف البيوت إلى المرأة، إلى النساء، أضاف البيوت إلى النساء، كأن بقاءها في البيت حق لها لأنه بيتها، فكيف يخرجها منه؟ إن أخرجها منه فهو ظالم لها، لأن البيت بيتها. إن أخرجها منه فهو عاصي لله، لأن الله قال إيش؟ لا تخرجوهن من بيوتهن. طيب، إذا أرادت هي أن تخرج، كما عادت بعض النساء إذا طلقها زوجها زعلت وخرجت هي بنفسها، نقول لا تخرج، حرام عليها أن تخرج. ولا يخرجن، إلى متى؟ إلى انتهاء العدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا بأس أن يخرجها الزوج. الفاحشة المبينة فسرها كثير من العلماء أن تكون بذيئة اللسان، بذيئة اللسان مؤذية له ولأهله، ففي هذه الحال يعذر إذا أخرجها من البيت، أما بدون ذلك فحرام عليه أن يخرجها. ثم قال: وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا التعليل، تعليل النهي عن إخراجهن وخروجهن، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فما هو الأمر؟ الأمر أن يراجعها، فإذا بقت في البيت وتغير رأيه، والقلوب بيد الله عز وجل، قد يقلب البغضاء محبة والمحبة بغضا، يراجعها في البيت ولا كأن شيئا جرى. ولهذا قال: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وبهذا التعليل عرفنا أنه لو كان الطلاق آخر ثلاث تطليقات، يعني الطلقة الثالثة، فإنه له أن يخرجها. لماذا؟ لأنه لا يحدث بعد ذلك أمر، لأنه لا مراجعة، فهي بائن منه، بينونة كبرى. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. ومتى تبلغ أجلها؟ تبلغ أجلها إذا حاضت ثلاث مرات، إن كانت ممن يحيض. فإذا حاضت ثلاث مرات فأمسكها بمعروف أو فارقها بمعروف. طيب، إذا طهرت من الحيض، من الحيضة الثالثة، هل يمسكها وقد انقضت العدة؟ انقضت العدة ولم يراجع، لكن هل يراجعها؟ كثير من العلماء يقول لا يراجع، لأن العدة انقضت. والصحيح أنه يراجعها ما لم تغتسل من الحيض. ولهذا قال: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وعلى الرأي الآخر يكون معنى إذا بلغن أجلهن أي إذا قاربن بلوغ أجلهن، فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم على المراجعة أو على الطلاق أو عليهما جميعا، عليهما جميعا، أشهد على الطلاق وأشهد على الرجعة. ثم قال: ومن يتق الله، نعم، وأشهدوا لو عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم، واللائي يحضن، إيش؟ واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر. هذه المرأة التي لا تحيض عدتها ثلاثة أشهر، هلالية أو تكمل العدة ثلاثين، يعني هل نكمل ثلاثة أشهر كل واحد ثلاثين فتكون جميع تسعين يوما، أو هلالية ولو نقصت عن تسعين يوما؟ هلالية، لأن هذا هو المعتبر شرعا. طيب، واللائي يئسن فعدتهن ثلاثة أشهر. وعند العامة أن المطلقة تعتد ثلاثة أشهر ولو كانت تحيض، وهذا غلط. ولهذا لو سئلنا أيما أطول، عدة الآيسة أو عدة من تحيض؟ إن قلتم الآيسة أخطأتم، وإن قلتم من تحيض أخطأتم. أحيانا تكون المرأة لا تحيض في الشهرين إلا مرة واحدة، فكم تكون عدتها؟ ستة شهور. أحيانا تحيض في الشهر مرتين، كم عدتها؟ شهر ونص. ولذلك تختلف. لكن إذا كانت ممن يئست من المحيض فعدتها 3 أشهر. وبماذا تيأس من المحيض؟ تيأس من المحيض في عدة وجوه. أولا أن تبلغ سنا ينقطع به الحيض عادة، مثل 50 سنة 60 سنة حسب حال النساء. ثانيا أن تجري عملية بقطع الرحم، لأن أحيانا يكون في الرحم مرض يسري في الجسم كالسرطان، فيقرر الأطباء قطعه ويقطع. هذه يئست من المحيض، لا يمكن أن يعود إلى الحيض. عدتها كم؟ عدتها 3 أشهر. ثالثا أن تصاب بجفوف يعلم أنه لن يعود إلى الحيض، أيضا عدتها 3 أشهر. فكل من يئست من المحيض لأي سبب من الأسباب فعدتها 3 أشهر. ومن أين تبتدئ؟ أمن علمها أم من طلاقها؟ من طلاقها. ولهذا لو لم تعلم بالطلاق